أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك أن تأمن الزمان فما زال علينا الزمان ينقلب. إياك والظلم إنه ظلم، إياك والظن إنه كذب. سمعين العباقرة، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، لكم في الأعماق ما الله به عليم. نتمنى يكون استمرارنا في تقديم هذا البودكاست هو رد فضلكم علينا من استماعاتكم ومشاركاتكم وحماسكم معنا. شكرا، ولو إن الشكر في هذا الموضع ما يكفي، لكن خير الكلام ما قل ودل. ومن هذا المنطلق حاب أوجه رسالة شكر كمان للأبطال الخارقين اللي يعملون بجهد من خلف الكواليس، خالد وعبد الله ووليد. شكرا لكم أيضا بحجم السماء. وكما هي العادة في محتوى بودكاست وادي عبقر، تغطية مراجعة الأعمال البزنس ريفيو للمشاريع اللي موجودة بالسوق السعودي الحالي، واللي نقوم إحنا بدورنا في تحليلها وفرزها واختيارها كمان على معايير الوادي الثلاثة الرئيسية: الترسانة والعنصر إكس وهل تعلم. تم إعداد هذا البودكاست بشكل استثنائي، ورح نتكلم فيه عن مشروع استثنائي، وإن شاء الله بعد تكون هذه الحلقة استثنائية، فلذلك أنا متحمس جدا أن نبدأ. بس خلوني أول أقص عليكم قصة. توسعت الحضارة الإسلامية في أصقاع العالم، وبلغت بلدان وأماكن جديدة ما كانت تخطر على بال أحد. ومع ازدياد رقعة الدولة الإسلامية على الخريطة، زادت الحاجة لإنشاء نظام إداري جديد، ويكون الهدف منها هو ضمان توصيل البلاغات والمخاطبات والمراسلات من أقصى الدولة الإسلامية حتى أقصاها الآخر خلال فترة زمنية بسيطة. قديماً في التاريخ نشأت فكرة لاختراع المراسلات المكتوبة في حضارات سابقة وأمم سالفة، وهي عن طريق تناقل المكاتيب بألواح حجرية واللي استخدمها الإنسان البدائي. بعدها تطورت إلى الألواح المعدنية، ومن بعدها الألواح الخشبية. لكن مشكلتنا الأكبر كانت إنها كلها ثابتة وغير عملية ومزعجة وصعبة التنقل. جاء بعدهم اليونانيين والرومان واخترعوا فكرة استخدام الحمام الزاجل للتراسل. بس الحمام الزاجل يعتبر وسيلة بطيئة وغير فعالة، يعني ما تقدر تضمن الحمام إنه يوصل الرسالة إلى الشخص المنشود، غير أن الحمام الزاجل يحتاج إلى وقت طويل جداً عشان توصل لوجهتها. وبناءً على هذا السبب ما كان الحمام خيار مهني وفعال. وضروري كمان نذكر أن هالحضارات اعتمدت بشكل غير مسبوق على الفرسان لإرسال الرسائل بين الملوك في هذيك العصور القديمة. بعدها كان إلزامي لريادي الحضارة الإسلامية في عصر صدر الإسلام على اختراع نظام هادف وعملي أكثر. هالنظام لازم يضمن وصول الرسائل بين عاصمة الخلافة وبين مدن دار الإسلام، خصيصاً الحاجة الملحة للمراسلات ما بين الولاة والخلفاء. عرف قديماً نظام عند الفرس والبيزنطيين اسمه نظام التراسل. لفت هذا النظام نظر الخليفة معاوية بن أبي سفيان وتبنى فكرة تطويره اللي هو تطوير نظام التراسل، وهو نظام بدائي لتناقل المراسلات، لكن يعني كان يعتبر فعال إلى حد معين في وقتهم ذاك. المهم تم التمكن من إحكام هذا النظام بشكل أكثر جدوى في عصر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، بس التنظيم الحقيقي لهذا النظام كان في عهد العباسيين واللي سموه تنظيم البريد. هذا التنظيم هو أهم أعمال أبو عبد الله محمد المهدي ثالث خلفاء الدولة العباسية بالعراق. كان هو التنظيم الواقعي والفعلي لنظام التراسل الحديث كأول نظام عملي بريدي في التاريخ، وتم من بعدها تعميمه بين العواصم والمدن المهمة. وقال الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير صاحب كتاب البداية والنهاية، قال: أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن، ولم يفعل أحد هذا قبل هذه السنة. وهالحكي كان في سنة 166 للسنة الهجرية. أمر الخليفة محمد المهدي أن يتم إقامة البريد في مجالس الذكر بالعراق، وتجيه المراسلات من خلال هذا النظام من مكة والمدينة المنورة وكمان من اليمن. طريقة المراسلات كانت تجي بالبغال والإبل. نجح نظام البريد نجاح باهر وعممه بعده في جميع المناطق الثانية. واللي يثلج الصدر إن نجاح هذا النظام البريدي والتنظيم البريدي كان حقيقي وملموس، وفعلا كانت توصل لها الأخبار والمراسلات من جميع أطراف البلاد الإسلامية في أقرب وقت ممكن. حطوا في بالكم طبعاً إن هذا النجاح تم بالرغم من اتساع المساحة ما بين المناطق كلها. صراحة في تساؤل دار في خلدي وأنا أعد هذه الحلقة، وهو إيش يعني بريد؟ إيش المقصود من هذا المصطلح؟ وكيف تبنوها المسلمين في هذه الفترة؟ نعرف معنى المراسلة، التراسل، الرسول، الرسالة، لكن بريد ما قد سبق واستطلعت عن هذا الموضوع. عموماً وفي إجابة على هذا التساؤل، فسر الرازي معنى البريد في مختار الصحاح على أنه هو صاحب البريد، قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد، والرسول بريد. وقال بعد البريد المرتب، يقال حمل فلان على البريد، وقيل البريد هو البغلة المرتبة في الرباط، وهي كلمة أصلها فارسي بريد دم، أي محذوف الذنب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فعربت الكلمة وخففت. وبعد سمي الرسول الذي يركبه بريدا، والمسافة اللي بين السكتين بريدا. في هذاك الوقت ومع انتشار هذا التنظيم البريدي الجبار، كان لابد من استخدام نوع من التشفير للرسائل الهامة واللي المفروض ما تطيح بيد غير الشخص المقصود. طبعاً كان خلق نظام تشفيري هو شيء مهم جداً، يساعدهم في الدبلوماسية والمخاطبات العسكرية والمراسلات الحربية وغيرها الكثير من الاحتياجات المتنوعة الثانية. بعدها أنشأ المسلمين علم جديد اسمه فن التعمية. استعمل المسلمون الأوائل هذا المصطلح فن التعمية، يعني كناية عن تحويل نص واضح إلى نص غير واضح وغير مفهوم. وتم هذا الفن باستعمال طرق محددة يقدر بس من يفهمها من ترجمتها ومعرفة باطنها. كان المسلمون أول من اكتشف طرق استخراج المعمى وكتابتها وكمان تدوينها، واللي أسهم في هذا الشيء هو تقدمهم في علم الرياضيات، واللي بالتالي أعطاهم الأدوات المناسبة اللازمة للإبداع بعلم التعمية. إي صح كذا، معلومة جانبية، تدرون إن كلمة التشفير اللي إحنا حاليا نستخدمها بدال كلمة التعمية هي لفظ تم استخراجه من الأصل اللاتيني في كلمة سايفر، واللي أساسها جاء من كلمة الصفر المستعملة في اللغة العربية بعلم الحساب. يعني الحقيقة شر البلية ما يضحك، العلم إحنا أنشأناه وتبنوه غيرنا، ثم رجعنا إحنا تبنينا العلم المستحدث والمصطلح اللي أساساً انولد في بلادنا الإسلامية. شيء غريب والله. على كل حال، من أشهر عالمي علم التعمية هو يعقوب بن إسحاق الكندي، صاحب كتاب علم استخراج المعمى، وبعد ابن وحشية صاحب كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام. ترى الكتابة أصلاً كانت في بداياتها نوع من أنواع التعمية بسبب إن كثير كان ما يعرفون القراءة ولا الكتابة، ويمكن الكلمات العربية اللي كانت يتم مراسلتها من دون نقاط تعتبر بعد نوع من أهم أنواع التعمية. وأكيد ما ننسى جملة المعنى في بطن الشاعر، واللي هي أحد أساسات علم التعمية. البزنس ريفيو اللي بنتكلم عنه هو مشروع حقق نجاح مهول، حتى أن صاحب هذا المشروع متفاجئ من هذا النجاح المستغرب. هذا المشروع هو موقع ثم تطور إلى تطبيق للهواتف الذكية. حقق المشروع رواج ضخم جداً على المستوى المحلي وحتى العالمي، وبعدين تم تصنيفه من ضمن شبكة التواصل الاجتماعي. من بعدها بدأت قاعدة مستخدميه بالزيادة المستمرة حتى تجاوزت 14 مليون مستخدم مسجل لين أغسطس بعام 2017 ميلادي. على فكرة النجاح العظيم هذا كان بدايته ديسمبر من عام 2016 ميلادي، يعني إحنا جالسين نتكلم عن مسيرة نجاح فاقت التوقعات خلال أقل من عام. لكن سبحان مغير الأحوال، اللي يجي بسرعة يروح بسرعة. ما استمر هذا المشروع طويلا معتليا أعلى القمة. المشروع اللي نحكي عنه هو تطبيق صراحة. مطور تطبيق صراحة هو الأستاذ زين العابدين توفيق، هو مطور سعودي متخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. اللي سمع عن تطبيق صراحة يعرف كيف غزا العالم أجمع، وحتى إنه كيف وصل للشركات الأجنبية. ويمكن تعرفون إنه توقف هذا التطبيق فجأة وانسحب من متاجر التطبيقات الرئيسية من دون سابق إنذار. اللي اكتشفناه إن سبب توقف تطبيق صراحة هو رفع دعوة من السيدة كاترينا كولنس، أسترالية الأصل، وكان سبب هذه الدعوة القضائية إن بنتها وصلتها رسائل تنمر ومسيئة من أحد مستخدمي تطبيق صراحة. من بعدها للأسف تكررت حوادث التنمر هذه، وصار في كثير من الإساءات في صراحة. اجتمع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان على موقع change.org وطالبوا بإزالة التطبيق، ووقع على هذه الحملة تقريبا 500,000 شخص حول العالم. واللي فاجئنا أكثر إنه تم جمع كل هالتوقيعات خلال أسبوع واحد. بالأخير وبعد كل هذه الضغوط تم إزالة تطبيق صراحة من جوجل بلاي وأب ستور. في المجمل نقدر نقول إن خدمات التواصل مجهول الهوية ما نجحت، وتقريبا كلها فشلت في نهاية الطريق. يعني ما كان الوضع استهداف شخصي لتطبيق صراحة. تطبيقات مثل يك ياك، ويسبر، سيكريت وحتى ask.fm كلها في النهاية فشلت. والصعوبة الأكبر اللي واجهتها هالتطبيقات هي بناء شبكة تواصل اجتماعي تخفي هوية الأشخاص. بس الفرق اللي نبي نشدد عليه هنا هو كل هالتطبيقات اللي ذكرناها ما قدروا يوصلون للمركز الأول، لا في أب ستور ولا في جوجل بلاي. تطبيق صراحة كان فعلا ظاهرة عالمية، لكن حينها أدركت أن لا شيء يدوم للأبد. خلونا الآن نسهب في المعايير الأساسية لهذا المشروع، وأولاً الترسانة. أجزم بأن أغلبنا يقول رأي الآخرين ما يهمه في شيء، لكن مهما حاولنا نبين ونظهر إلا أن الإنسان بطبيعته البشرية يذبح الفضول مجازياً طبعاً. أكيد وغير منافي للعقل أننا نبي نعرف رأي الآخرين فينا ولو لمجرد المعرفة، أو على الأقل انطباعاتهم عننا. استغل مشروع صراحة هذا الفضول المتأصل فينا، ووفرت بعد هذه الإمكانية اللي انتشرت كانتشار النار في الهشيم، أو عشان نكون تقنيين أكثر more technical، انتشرت المنصة انتشار فيروسي على الإنترنت. ثانياً، الفكرة الأساسية النبيلة للتطبيق هي أنها تكون منصة مخصصة لنشر التعليقات البناء، ويهدف تطبيق صراحة على تنمية الذات واكتشاف طرق مغايرة وجديدة وحديثة عشان تساهم في مواكبة المشاكل وتحسين الناس لأنفسهم، وبعد التركيز على مواجهة العيوب الشخصية لكل شخص فينا ومحاولة تعديلها ولو كانت هالمحاولة تدريجية. أما الترسانة الثالثة، للأمانة التوسع الرهيب اللي صار لتطبيق صراحة حول العالم هو شيء مثلج للصدر، ناهيك عن تحسين تجربة المستخدمين اللي انبنت مع التطبيق والتبني الإيجابي لصراحة من مختلف الشركات والمنظمات العالمية. نعتب الحقيقة على مطوري تطبيق صراحة في التأخر جدا للمواكبة. كانوا يقدرون، والله كانوا يقدرون يتجنبون الحوادث اللي صارت لهم ويستفيدوا من عمليات التطبيقات الثانية في تطوير صراحة، ويمكن بعد الاستفادة من تجارب اللي سبقوهم أقلها يعني كانوا يقدروا يسوون آلية معينة للتعامل مع التعليقات الجارحة. ثانيا، العنصر X. العنصر الأول، تخيلوا معي تطبيق صراحة السعودي، مشروع سعودي المنشأ يجتاح أمريكا والعالم ويتفوق على مشابهيه. عروبة التسمية وعروبة الرسالة وعروبة أساس التطبيق. موقع تطبيق صراحة مثل ما تسمعون هو عربي الاسم، عربي الهوية، عربي الهيئة، حتى إن الشعار بالعربي وإن تم كتابته بالإنجليزي المعنى يبقى عربي. عنصر X ثاني، يخليك تطبيق صراحة تتواصل مع الأشخاص الثانيين عن طريق التراسل، سواء كانوا أصحابك أو حتى اللي معك بالدوام، أو حتى يمكن بعد أشخاص ما تربطك فيهم أي صلة بأي طريقة. الطريقة اللي تخلي هذا الشيء متاح هو نيميرو كاش، وهي تقنية بعد تستخدم في إخفاء أرقام الاتصال. النيميرو كاش يخلي مستخدمي التطبيق يتواصلون عن طريق التراسل بهوية مجهولة، خلاف التطبيقات الثانية واللي تلزمك بتزويدهم لمعلوماتك الشخصية عشان تقدر تستخدم خدمات التطبيق. حتى أن المطور زين العابدين كتب في حسابه بالتويتر أن الطلبات اللي تجيه لمعرفة هوية اللي يرسلون للمستخدمين ما رح يقدر يجاوبها، لأن النظام صمم في الأساس على أن الهوية تكون مجهولة، ولا في نظام بالتطبيق أصلاً يقدر يخزن أي معلومة شخصية. الحين ننتقل إن شاء الله للفقرة اللي بعدها، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون أعزائي المستمعين إن بعد إطلاق الموقع باللغة العربية في ديسمبر عام 2016 ميلادي بثلاثة أشهر بس زاره أكثر من 30 مليون زائر، رقم استثنائي. وهل تعلمون أيضاً إن التطبيق في أوج عطائه كان يتوفر بعشر لغات، من أهم اللغات هي طبعاً البرتغالية، الإسبانية، التركية والصينية المبسطة. إي صح، بعد على فكرة الصينية ترى فيها أكثر من لغة، في الصينية التقليدية وفي الصينية المبسطة، يعني كذا معلومة خفيفة لطيفة للي ما يعرف. هل تعلم أنه تم إحياء تطبيق صراحة؟ أعلن المطورون عن إعادة إطلاق التطبيق، ولكنه متوفر بس على نظام تشغيل الأندرويد، تحصلونه في متجر جوجل بلاي حتى تاريخ نشر هذا البودكاست. لكني أخشى أن الطيور طارت بأرزاقها، خصوصا بعد الانتشار الفظيع لتطبيق يولو وربطهم السهل بسناب شات. صحيح إن صراحة بعد انتهج نفس النهج، بس يولو استفاد كثير من تجربة صراحة وخلاها سهلة جدا. ختاما للمراجعة، عظيم تاريخ حضارتنا الإسلامية، ملهم تفوقها النوعي في جميع النواحي قاطبة. ما أخجل من فتح كتب التاريخ وإني أغرق في ردهات قصصها وسراديب إنجازاتها، ملفت جدا الإنجاز اللي عملوه سابقا في إنشاء تنظيم البريد، وبكل يسر نلاحظ الاستفادة الجمة من تجارب من سبقوهم وتطويرها وتمكين فاعليتها. تطبيق صراحة ما يختلف عن اللي صار مع الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي، شاف إمكانية مفيدة ذات هدف رائع وجودة نوعية وتقدر تفيد مستخدمينها بشكل إيجابي. حتى المطور تطبيق صراحة وإن كان لا يعلم عن فن التعمية استخدمه استخدام لا يشق له غبار. تنظيم أقل ما يقال عنه إنه استثنائي، وأنهاه باستخدام فن فارقناه دهوره. تطبيق صراحة كون في داخله تنظيم بريدي مثالي يسهل التراسل مع بعضنا البعض بشكل تشفيري، بشكل فن التعمية. أحدهم نجح والآخر في نهاية الطريق للأسف رسب. مستمعي وادي عبقر، في حقيقة مثبتة بالوجود الإنساني، ولطالما أثبتت هذه الحقيقة عبر التاريخ ومر العصور، هو أنك إذا بغيت شيء تقدر توصله. ركز ورح توصله، استشعره داخلك ورح توصله، احلم فيه رح توصله. تبي توصل الفضاء، ركز وتقدر تطلع له. تبحث عن تخليد اسمك في التاريخ، ركز ورح تسجله. تدور عن اختراع تقنية جديدة، ركز واشتغله. كل شيء في هذه الحياة ركز وبتحصله. كن سيد ماضيك، تحكم في حاضرك، خطط لمستقبلك، رح توصله. اتركك من المهبطين، لا تستمع لكلام السلبيين، صحيح انهم نسبة قليلة لكن والله مؤثرين، واذا كنت انت افضل واحد بينهم اتركهم لنفسهم وحيدين، ودور على ناس من نفس طينتك يكونون ملهمين. ركز معي، المشوار اللي تبدأ فيه بخطوة رح يمتد معك لألف ميل، الانتصار اللي بالاخير رح يحتاج منك انك ما تميل. التركيز هو منارتك، والصبر على التركيز صعب، لكن الشيء الإيجابي إنه مو مستحيل. للأسف إنه يمكن ما يكون فيه مسار ثاني إلا التركيز، مجهد للعقل، مرهق للجسد، مزعج للنفس ويتعب الروح، بس استمر في تركيزك. رحلة التركيز في مجملها مضجرة، رح تتطلب منا إن ننعزل مؤقتا عن مجتمعنا، ورح تفصلنا عن الأشياء اللي نحبها، وبتخلينا ندخل في مغارة الوحدة. لكن لا تفقد التركيز، عوائده في البداية ضعيفة وقليلة، تأخذ وقت، مسارها طويل، لكن لا تنسحب من هذا الطريق. تحقيق حلمك يستناك في خط نهاية التركيز. قبل إبريل من عام 1954 ميلادي كان الاعتقاد العالمي أن الجسم البشري ما يقدر يكسر حاجز الأربع دقائق، يعني أن الإنسان ما يقدر يركض ميل في أقل من أربع دقائق. هذا الإيمان كان مسلم فيه بجميع أنحاء العالم، لين جاء روجر بانستر وحطم هذا الاعتقاد وركض الميل في أقل من أربع دقائق. ليش قدر روجر أنه يكسر هذا الشيء؟ ليش؟ ركز على هدفه وتعب في تطبيقه وأخذ وقت في مسار العمل المستمر، ثم انتهى بتحقيق لا يحق. في الأخير خلني أقول لك بأن لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. هذه استشاراتنا من فريق وادي عبقر، هذا اللي نبي تفكرون فيه وتركزون عليه. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حظيت بإعجابكم، وكان هذا المحتوى مختلف لتوقعاتكم مرة ثانية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية ومراجعة أعمال أخرى. ما رح نقول وداعا، لكن إلى اللقاء.
هذا البودكاست برعاية أوشن إكس. مايكس، صديقك المفضل الجديد.